قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في الجيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريق قال أخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم فلان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان يعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يقضي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن خزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجبني وآلقني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأقصى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب حج النساء أوردها الإمام البخاري بعد الترجمة السابقة وهي حج الصبيان. المقصود من حج النساء يعني بيان بعض الأحكام المتعلقة بالنساء من ناحية أنها تحتاج إلى محرم ومن ناحية أن التطوع يعني في حق النساء في الحج أنه مشروع ومرغب فيه. مقصود من ذلك يعني بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. وأما في أصل الوجود وكذلك في التطوع فإن النساء مثل الرجال، الله عز وجل فرض الحج على الجميع على الذكور والإناث، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا يشمل الرجال والنساء. والفرض فرض الحج هو على الرجال والنساء. أما بالنسبة للصبيان فقد عرفنا فيما مضى أن حجهم تطوع قبل أن يبلغوا، ولكنهم إذا بلغوا يتعين عليهم أن يحجوا حجة الإسلام وأن يؤدوا الفرض الذي فرضه الله عليه. والذي حصل منهم قبل البلوغ إنما هو نافلة وتطوع. وأما بالنسبة للنساء فهي مثل الرجال إلا أنها تختلف عن الرجال من ناحية أنها تحتاج إلى محرم وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أجل ذلك فصل البخاري رحمه الله للنساء بترجمة فقال باب حج النساء. أورد في هذه الترجمة عدة أحاديث. الأول ما جاء في حج أمهات المؤمنين زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن، فإنهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أردنا الحج، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه متوقفا بحجهن، ثم بعد ذلك ظهر له أنه لا بأس من كونهن يحججن، إنما حصل التوقف لأنه جاء في حقهن الآية القرآنية وقرن في بيوتكن وكذلك أيضا لما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر الجنة، ظهور الحصر يعني الجنة البيوت. فكان رضي الله عنه متوقفا في كونهن يخرجن من بيوتهن للحج بما جاء في القرآن في حقهن، وما جاء في السنة في مخاطبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهن في هذا الخطاب. ثم بعد ذلك ظهر له أنه لا رأس وأن الشيء الذي توقف فيه لا يحتاج إلى توقف، فتغير اجتهاده رضي الله عنه، فأذن لهن في الحج في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، يعني في آخر خلافته، فإنه أذن لهن في الحج وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن المرأة يمكن أن تحج بدون محرم، وأنها إذا كانت يعني مجموعة من النساء وحججنا ولا محرم لهن أنه لا بأس بذلك. والصحيح أن المحرم لا بد منه، والمرأة إذا حجت بدون محرم فإن حجها صحيح، ولكنها تكون مخالفة. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فكونهن حججن بدون محرم أمرهن يختلف عن غيرهن، لأنهن أمهات المؤمنين، فكل مسلم وكل مؤمن هن أمهاته، وهن يحرمن على الرجال بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حرم ذلك على المؤمنين، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لأحد أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وإنما يبقين بعده لا طمع لهم في الرجال ولا طمع للرجال فيهن، بل هن أمهات المؤمنين لا يتزوجهن أحد، لا يفكر أحد في زواجهن ولا يفكرن في زواجهن أحد رضي الله عنهن وأرضاهن. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أذن لهن في الحج، وجعل معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لا يدل على أن النساء يسافرن بدون محرم وأنهن يحججن بدون محرم، لأن أمهات المؤمنين كل مؤمن هن أمهات الله، ولكن لا يقال لأن المؤمنين محارم لهن وأنهم يخلون بهن وأنهن يتكشفن عندهم كما تكشف المحارم مثال محارمهن، لا ليس الأمر كذلك، وأمومتهن أمومة دينية، أمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين أمومة دينية، لكنها لا علاقة لها بالمحرمية، ولهذا لا يجوز الخلوة بهن ويخاطبن من وراء حجاب ويكلمن من وراء حجاب، ولكن لهن هذه الميزة التي هي لهن وليس في احد سواهن، من انهن حرمن على الازواج، ولا طمع للازواج للرجال فيهن، ولا طمع منهن في الرجال، ولا يفكرن في الرجال، لانهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. فاذا ليس في هذا دليل يستدل به على ان النساء لهن ان يسافرن بدون محرم، وان يحجن بدون محارم، وان يسافرن بدون محارم. لا يدل هذا على ذلك، لان هذا الذي حصل لامهات المؤمنين شيء تميزنا به من جهه وصفهن بالامهات امهات المؤمنين. ولا يقال لان المؤمنين محارم لهن، ولكن هذا حصل من عمر رضي الله عنه وامير المؤمنين واحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحصل في حق امهات المؤمنين. فليس فلا يصلح ان يتخذ دليلا على ان النساء اي نساء يسافرن بدون محارم ويحجبن بدون محارم. ثم ان بعض امهات المؤمنين في السودة لم يحصل منهن الحج ولم يرين الخروج للحج، وأكثر أمهات المؤمنين رأينا ذلك ورغبنا ذلك. وفهمنا من قوله عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، ثم ظهور الحصر المقصود به البيوت، لا يدل على أنه محرم عليهن أن يحجن، وأنه يمكن عليهن أن يحجن أن يسافرن، وإنما هذا بيان للأفضل وبيان للأولى، وهو بقاؤهن ولزومهن البيوت، هذا أولى لهن. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر الأمر وأكثر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهمنا لأنه لا بأس بذلك، وأن السفر بالحج في حقهن لا بأس به، وأن قوله ثم ظهور الحصر محمول على الاستحباب، وأن الأولى وأن المناسب أنها تبقى في بيتها إذا حجت فرضها، ولكنها إن تطوعت وحجت بعد ذلك فإنه لا بأس ولا مانع. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها، وهي أنها قالت يا رسول الله ألا نغزو ألا نجاهد، يعني النساء ما يفعلن كما يفعل الرجال من الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد أجره عظيم ثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى، ألا نغزو ألا نجاهد يعني كما يفعل الرجال. فأرشد عليه الصلاة والسلام لأن أفضل الجهاد، ولكن أفضل حج مبرور. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على فضل الحج. وهي لما قالت لا نغزو ولا نجاهد قال لها هذه المقالة الدالة على فضل الحج المبرور. هذا خطاب للنساء وموجه إلى النساء، لأن هذا أن تطوع النساء في الحج أمر مستحب، أمر مطلوب فيه أجر عظيم وثواب جزيل، لأنه ذكره عندما أردنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال إن هذا أفضل والحج مبرور. ودل هذا على فضل التطوع في الحج من الرجال ومن النساء، وهذا خطاب موجه للنساء، حيث عرضت عائشة أنهن يريدن أن يحصل لهن ما يحصل من الشرع للرجال في الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد حديث حج النساء معنا في آخر خلافة عمر وفي إذن عمر ومعهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع.
رضي الله عنها أنها قالت كنت يا رسول الله ألا نقل أو نشاهد معكم؟ فقال لا، إن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد أن ذكرت هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث كما عرفنا واضح دلالة على فضل الحج في حق النساء، أن التطوع فيه أجر عظيم، لأنهن أردن الجهاد فذكر لهن الحج المبرور وأنه أفضل وأنه خير لهن، وأنهن إذا حججن قد حصل لهن الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي فاتهن من كونهن لا يحصل لهن أن يغزون وأن يجاهدن مع الرجال في سبيل الله عز وجل. ثم لما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للحج خرج غيرها من أمهات المؤمنين بإذن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أيضا خرجت الصلح بين المؤمنين ما ذهبت إلى العراق أرادت أن تصلح بينهم. خروجها رضي الله عنها إنما هو من أجل الإصلاح بين الناس، فلا يقال أن خروجها من بيتها مذمة لها، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد خرجت لتصلح بين المؤمنين لأنها أمهم ولها المنزلة الكبيرة عندهم ولها القدر العظيم في نفوسهم، فبصفتها أمهم أرادت أن تصلح بينهم وأرادت الخير وأرادت الإصلاح، وخرجت بأمر رأت فيه مصلحة، فلا ينافي قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن وقوله عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، أن خروجهن للحج ومعهن عائشة ومنهن عائشة وخروج عائشة للإصلاح بين الناس وهي أم المؤمنين قد خرجت بينهم، لم يحصل منها ما تذم به وتعاب به كما يعيبها بذلك بعض ما خذله الله عز وجل من المخذولين الذين ابتلاهم الله عز وجل بذور الصحابة وبالنيل من أعراضهم والكلام بحقهم، ومنهن أمهات المؤمنين، ولو كانوا مؤمنين لما تناولوا أمهاتهم ولما تعرضوا لأمهاتهم بسوء لو كانوا من المؤمنين، ولكن الله تعالى خذلهم وجعلهم يتعرضون لصفة الخلق وأصل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهذه علامة الخذلان وعلامة الضياع والعياذ بالله. فأمهات المؤمنين لا يقدحوا بحقهن لكونهن حججنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، وقد قال وقرنا في بيوتكن، وقد قال سبحانه وقرنا في بيوتكن، وكذلك لا تذم عائشة لكونها خرجت تصلح بين الناس، لأن هذا حصل باجتهاد وبطلب الإصلاح ومن أجل المصلحة، فليس مما تذم به ولا يذمها إلا من ابتلاه الله عز وجل وخذله وجعله يطعن ويتكلم في خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين الرافضة الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم، وهو بغض أمهات المؤمنين وبغض الصحابة وكبدهم وعيبهم بل وتكفيرهم وأنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم ظلموا وأنهم إلى غير ذلك من الكلام المفترى والكلام الباطل واعتقاد الخاطئ الذي اعتقدوه في حق صفة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها.
وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في بيان أن الحج يحتاج إلى محرم لأنه سفر يتمتع عن طريق السفر والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولا يخلو معها رجل إلا مع ذي محرم. ثم زاد هذا إيضاحا وبيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وكان رجل جهز نفسه بالخروج في غزوة من الغزوات في الجهاد في سبيل الله عز وجل فقال يا رسول الله إني اكتفدت في جيش كذا وإن امرأتي تريد الحج فقال اذهب معها. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يذهب مع زوجته وأن يكون محرما لها ويترك الذهاب في تلك الغزوة ومع ذلك الجيش. وهذا يدلنا على أهمية المحرم وعلى تعينه وعلى لزومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه المقالة العامة التي تدل على أن المرأة لا تسافر لمع ذي محرم وأنه يدخل في ذلك الحج وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم وكان من دونهم هذا الرجل الذي قال إني اكتتبت في غزوة كذا وفي جيش كذا وإن أمرأتي تريد الحج فقال اذهب مع أمرأتك. فهذا يؤكد ويوضح لنا لزوم المحرم في الحج كما أنه لازم في كل سفر والإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث المطلق الذي فيه ذكر السفر مطلقا وليس فيه تحديث في أيام وبمدة معينة. وفي هذا إشارة إلى أن أي سفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ما دام أنه يطلق عليه سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر مما يعتبر سفرا إلا وأن معها ذو محرم. وما جاء في بعض الأحاديث من التقييد بيومين أو ثلاث أو أقل أو أكثر فهذا أولى منه وأفضل الحديث المطلق الذي جاء مطلقا وليس مقيد لأن الإطلاق يدخل تحته هذه التقييدات وهي من جملة مطلق السفر فإن ثلاث أيام ويومين ويوم وليلة ويوم وما إلى ذلك كل هذا يدخل تحت السفر. وإذا أي سفر من الأسفار مطلقة يحتاج إلى محرم ويفتقر إلى محرم ولا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. والمحرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم وذو المحرم هو الذي يحل له أن يخلو بها ويحرم عليه أن يتزوجها. الزواج المؤبد التحريم المؤبد يحرم عليه أن يتزوجها تحريما مؤبدا سواء كان بنسب أو بسبب سواء كان بنسب وكا ولادة يعني ابن أو أب يعني أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها يعني فهو محرم لها بسبب النكر أو محرم بسبب السبب الذي هو المصاهرة أو الرضاع. يكون إنسان تزوج امرأة لأن أمها تكون من محارمة ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا. وكذلك إذا رضع من امرأة الرضاع المحرم فإنه يكون ابنا لها وأخا لأولادها جميعا ويحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة التي أرضعته وأن يتزوج من بناتها وأن يتزوج من أولاد زوجها صاحب اللبن إذا كان له زوجات أخر لأنها تعتبر أختا لأولاد المرضعة وأختا لأولاد صاحب اللبن الذي هو الزوج زوج المرأة. فالمحرمية تحصل عن طريق النسب وتحصل عن طريق السبب ولكن المحرمية المؤددة التحريم المؤدد ليس التحريم المؤقت مثل أخت الزوجة فإن تحريمها مؤقت وليس مؤقت ما دامت أختها في عصمته فيحرم عليه أن يجمع بين الأختين. ولكن لو طلق إحدى لو طلق امرأته وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها فتحريم الأخت تحريم مؤقت وليس بالمؤدب ولهذا لا يكون محرما لأخت زوجته ولا لعمتها ولا لخالتها لأنه له أن يتزوج أخت زوجته أو عمتها أو خالتها إذا طلق زوجته وخرجت من العدة حل له أن يتزوج أختها وعمتها أو خالتها لأن هذا التحريم الذي حصل في حقهن هو الجمع وليس التحريم المؤدب. والمحرمية إنما هي في التحريم المؤدب يعني معناه يحل له أن يخلو بها أبدا ويحل ولا يحل له أن يتزوجها أبدا. أما التحريم المؤقت كتحريم الأخت ما دام أن أختها في عصمته وتحريم العمة والخالة ما دام أن الزوجة في عصمته فإن هذا تحريم مؤقت ولا يكون محرما لأخت زوجته بل عليها أن تحتجب ولا يخلو بها ولا يسافر بها يعني هو ليس من محارمها. والزوج يسافر بها لأنه قيل الزوج والمحرم والمحرم ما تحرم عليه على التأبيد وأن الزوج ما دام أنها في عصمته فيسافر بها فإذا طلقها صار لا علاقة له بها صار أجنبيا منها. وأما لو المحارم فإنهم أبدا يعتبرون يعني يحرم عليهم الزواج منها ويحل لهم أن يخلوا بها لأنهم من ذوي المحارم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
يعني هذا فيه يعني ذكر الخلوة يعني تحريم الخلوة بدون محرم وتحريم السفر عليها بدون محرم. فإذا سافرت فلا بد أن يكون معها محرم ولا يخلو بها رجل أجنبي إلا مع ذي محرم ولا يخلو بها رجل أجنبي منها يحل له أن يتزوجها إلا ومعها ذو محرم لها المحرم الذي عرفناه وهو زوجها أو أخوها أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها يعني كل ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كل ما تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح هذا هو محرمها. فلا تسافر لنا على المحرم ولا يحلو بها أحد لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم، يعني رجل أجنبي إلا مع ذي محرم لها. هذا يدلنا على تحريم الخلوة بالأجنبية وعلى تحريم سفر المرأة إلا ومع ذي محرم لها، ومن جملة أشراط سفر الحج. لهذا فإن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا يوجد عندها استطاعة التي قال الله عز وجل فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن العلماء من قال بأنه إذا كان معها نساء مؤمنات وحجت مع النساء والنساء معهن محارم فإنه لا بأس بذلك، وهذا ليس بصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر لنا على محرم لا يدخل تحته خروجها مع نساء، فلأنه حرم عليها أن تسافر لنا على محرم، والنساء ليس محرما لها، النساء ليست محارم للنساء، وإنما المحارم للنساء هم الرجال الذين يحرم عليهم أن يتزوجوهم أبدا. بعض العلماء قال بجواز ذلك، ولكن الراجح من حيث الدليل هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا لم يكن لها محرم تسافر معها فإن الحج لم يكن واجبا عليها ولم تكن تستطيع الحج، حيث لم تتمكن من حصول محرم يرافقها فتحج معه.
وقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها.
ولما قال رسول الله: لا تسافر مع أهل المحرم، فهم هذا الصحابي أن الحج من جملة الأسفار، الصحابة فهموا ذلك، ولهذا قال سأل هذا السؤال. الله سمع: لا تسافر مع أهل المحرم، قال: امرأتي تريد الحج، وأنا أريد أن أسافر في الغزوة الفلانية في جيش كذا وكذا، فقال: اذهب مع امرأتك. أرشده وأمره بأن يذهب مع امرأته، لا تكون وحدها بدون محرم، وذلك أن المرأة قد لا يتأسى لها من يرافقها غير زوجها، وأما الغزو فيمكن أن يقوم به غيره، الغزو يمكن أن يقوم به غيره، وأما المرأة قد لا يتأسى لها أن تسافر أن يكون لها محرم سواه. فلما أرشده بأنها ستذهب إلى الحج وهو استقر في الغزو في الجيش الفلاني، قال: اذهب مع امرأتك. وهذا يدلنا على تأكيد لزوم المحرم، وأن المرأة لا تسافر لها مع ذي محرم في الحج، لأن هذا نص في الحج، لأن هذا رجل غير امرأة تريد الحج. حديث أولا مطلق في السفر، والحج داخل في جملة الأسفار، ثم جاد ذلك توضيحا وبيانا كون الرجل استفسر عن امرأته التي في الحج فقال: اذهب مع امرأتك، يعني من الحج. وهذا يدلنا على لزوم كون المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم في الحج.
قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا يزيد بن الزريع، قال: أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناطحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
وهذا أيضا يدل على حج النساء، وعلى يعني مما يتعلق بحج النساء، يعني فرض نظام حج النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال لأم سنان امرأة من الأنصار: ما لك لم تحجي؟ قالت: كان لنا ناوحان، حجما حج عليه أبو فلان، والثاني بقي لننبح عليه، يعني نسقي عليه، يعني يستخرجون الماء من البئر بواسطة هذا الناضح فقال إن حجة في رمضان تقضي حجة النهي يعني تعدل عمره، إن عمرة في رمضان تعدل حجة النهي، إن عمرة في رمضان تعدل حجة النهي. أنا هذا يدل أن فضل العمرة في رمضان وأن لها فضل وأن لها ميزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلها، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في رمضان أنه يغنيه عن الحج وأنه يعتبر حج، لا، وإنما أنه يحصل أجر الحج. وأما كونه إذا لم يحج يكون إذا اعتمر في رمضان يكفيه عن الحج ويسقط عن الحج، لا، الحج لا بد منه حق من لم يحج، ولكنه إذا اعتمر في رمضان فإنه يحصل أجرا عظيما ويحصل عمرة تعدل حجة وأجرها أجر حجة، وهذا يدلنا على فضل العمرة وعلى فضلها في رمضان خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها وقال إنها تقضي حجة، ومعناها أنها تعدل يعني في الأجر، لكن ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحجة، وأن من لم يحج يسقط عن الحج لكون اعتمر في رمضان، لا، الحج لازم وباق، وكل مسلم عليه حج وعمرة، فإذا اعتمر كانت عمرته في رمضان لها هذا الأجر العظيم، وقد أدى العمرة التي هي واجبة عليه، وأن الحج فهو باق في ذمته، ولا يسقط عنه كونه يعتمر في رمضان، ولكن عمرته في رمضان يحصل فيها هذا الأجر العظيم.
قال رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات: أعجبنا هو أنقنا، يعني معنى أنه أعجبه أعجب بهن كثيرا وظفر بهن، وهذا يدل على الاقتناس والعناية، يعني كون يقول هذا الكلام قبل أن يذكرهن من أجل أن يستعد لهن أن يسمعوا هذا الكلام، أن هذه هدف تشويق وترغيب حفز النفوس إلى أن تتهيأ وأن تستعد، لأنه إذا ذكر بين يدي الكلام شيء يراغب فيه ويشوق إليه يجعل الإنسان يتطلع ويتهيأ لمعرفة هذا الكلام الذي وصل بهذا الوقت. ثم أيضا ذكر العدد الأول في أول الكلام فيه فائدة، وهي أن الإنسان يتهيأ لمعرفة هذا العدد، وأنه إذا سقط شيء يبحث عن الساقط، لأنه ما دام في عدد فإنه يعرف يطالب نفسه بالمعدود حيث يذكر أولا. هذا من فائدة ذكر العدد أولا قبل ذكر المعدود، حتى يعرف لأنه لو كان عندي 3 معناه سقط عنده 1، لو كان عندي 2 سقط منه 2، ما دام قال 4 الأول، فإذا لم تأتي 4 كاملة معناها أن العدد صار ناقص يحتاج إلى أن يستكمل. ثم قولها أعجبني وأنقنني هذا فيه ترغيب، وبيان لأهمية هذه الأربعة حتى يتشوق أن يسمع هذا الكلام إلى معرفتها وإلى التهيئ إليها. من يسمع هذا الكلام الذي بين يدي الأربع بين يدي ذكر الأربع يستعد لمعرفة الأربع. وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قبل أن يذكر كلمتين وصفهما بهذه الأوصاف التي تجعل النفوس تتشوق وتتطلع ما هاتان الكلمتان بيان هذا وصفهما وهذا شأنهما. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا من هذا القبيل. قالوا أبي سعيد: أربعا سمعتهن من رسول الله أعجبنني وأنا أقنن. وذكر أولهن: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوج أو بنحرة. وهذا هو محل الشاهد للترجمة فيما يتعلق بسفر النساء، لأنه ذكره في حج النساء. حج النساء لا بد فيه من سفر، والسفر لا بد فيه من نحرة، لأن الحج جمعة الأذكار. هذا هو محل الشاهد للترجمة. الشاهد للترجمة يقول: حج النساء، هذه الجملة. وفي هذا التقييد بيومين، ولا يعني أنه إذا نقص عن اليومين أن ذلك سائر، وأنها لو سافرت سفرا مسيرة يوم أو يوم وليلة يعني يقصر عن مسافة يومين، لأنه يجوز. لأن الحديث الأول الذي قدمه البخاري حديث مطلقة أن يقص ذلك للسفر. قد اختلفت الروايات في التقييد، ولكن المعتبر هو الإطلاق الذي جاء في الحديث، لأن أي سفر يدخل تحت هذا العموم الذي جاء في الحديث الأول، حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولم يقيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، وإنما أعطاه بالسفر. المعتبر هو الإطلاق، ولا يقال أن المعتبر التقييد، لأن التقييد جاء بألفاظ متعددة وبصيغ مختلفة. جاء ذكر اليومين وذكر الثلاث واليوم الليلة وغير ذلك، ولكنه جاء مطلق. فإذا المعتبر هو مطلق السفر، كل ما يطلق عليه سفر كان قصيرا أو طويلا، إنه لا يحل للمرأة في المرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها ومحرم لها. ولا كون يومين، لا يجوز كون يومين وهما الفطر والنحر. يعني يومين في السنة الله حرم صيامهما: يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى. هذان اليومان يحرم صومهما ويجب الإفطار فيهما. وكذلك النهي عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما، ومقصود بالنهي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. والمسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء، قد بني بعد المسجد الحرام في 40 سنة كما جاء ذلك الحديث الصحيح. هذه المساجد مساجد الأنبياء التي بنوها، قد جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. التعبير عن مثل الأقصى بأنه داره حرمين هذا من الأخطاء الشائعة، هذا خطأ شائع. لأن مثل الحرام، لأن مثل الأقصى لا يقال إنه حرم، هو مسجد. لو قيل ثالث مسجدين معظمين أو أحد المساجد الثلاثة المعظمة، هذا كلام صحيح. ولكن كونه يقال ثالث الحرمين، ليس هناك حرم إلا الحرمين، إلا الحرمان. هناك حرم ثالث. الله سبحانه وتعالى حرم مكه وابراهيم اظهر حرمتها عليه الصلاه والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينه ولا يقطع شوكها ولا يقطع شجرها ولا يقطع خيلها، ومن استلقى والقسط يقطع خيلها ويقطع شجرها وليست لها هذه الحرمه التي حصلت في مكه والمدينه. الحرمان حرمان لا ثالث لهما، كما يقال ثالث الحرمين على الاخطاء الشائعه خطا شائع على ألسنة الناس، لكن الصحيح ثالث المسجدين او ثالث المساجد الثلاثه المعظمه. واما كون حرم ليس لحرم، لا يصاب صيده ويقطع شجره. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان بيت المقدس انه لا يصاب صيده ولا يقطع شجره، وانما جاء هذا في حق مكه والمدينه فقط، وهما الحرمان. وليس مقصود بحرم المسجد فقط، بل مكه وما يحيط بها من الحرم الذي عليه اميال وعلى اناس حدود، ما كان وراء هذه الحدود يصاب صيد، وما كان داخلها لا يصاب صيد، ما كان داخلها لا يقطع شجر، وما كان وراءها يقطع الشجر. الداخل علامات وحدود تعتبر حدودا للحرم، والمدينه كذلك هي حرم حرمها رسول الله عليه الصلاه والسلام، اظهر حرمتها كما اظهر ابراهيم حرمة نفسه، لا يصاب صيدها ولا يقطع شجرها، هكذا جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. المسجد الاقصى ليس كذلك، والقدس ليس كذلك، ولم يأتي التحريم إلا لهذين الحرمين، وهما حرمان لا ثالث لهما. أما قول ثالث الحرمين فهذا خطأ، قول ثالث المسجدين، ثالث المسجدين المعظمين، ثالث المساجد الثلاثة المعظمة، وليس ثالث الحرمين، لأن الحرم ما هو مقصور على المسجد، مكة كلها حرم، يعني من جهة التنعيم مسافة قصيرة، ومن جهة جدة مسافة بعيدة، ومن جهة الشرق مسافة بعيدة، من جهة مطلع الشمس يعني إلى ما بعد مختلفة، وعرفة ليست من الحرم هي من الحل. إذن هذه الحدود هذه الحرم، والمدينة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من عين بلا ثور، وأن ما بين جبهتيها حرم لا يصل صيدها ولا يقطع شجرها. وما جاء في حق بيت المقدس شيء من ذلك، إذا التعبير بقول الناس الذي كثيرا ما نسمع في الإذاعات ونراه في الصحف، أولى القبلتين وثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين، أولى القبلتين صحيح هي القبلة الأولى، ثم نسخت القبلة إلى مكة وإلى كعبة المشرفة، لكن كون ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس هناك حرم ثالث، بل ليس في الأرض شيء حرم قطع شجره من أجل بقعة حرم صيده إلا مكة والمدينة. أما ما عدا ذلك فإنها تقطع الشجار الأشجار ويصاد الصيد فيها لغير المحرمين. أما المحرمون فقد عرف أنه لا يصيدونها ما دام المحرمين سواء، يعني ولو كانوا خارج الحرم ولو كانوا في الحل، لأن المحرم لا يصيد الصيد ولو كان خارج الحرم، لأن داخل الحرم المحرم وغير المحرم لا يصيدون، وخارج الحرم المحرم لا يصيد، والذي ليس محرما له أن يصيد خارج الحرم.
قال باب من نذر المشي إلى الكعبة. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي، قال إن الله أن تعذب هذا نفسه لغني أمره أن يركب. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب ولتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
وهذه ترجمة تتعلق بنذر المشي إلى الكعبة وأن الإنسان نذر المشي إلى الكعبة وكان يشق عليه وعليه مضرة في ذلك فإنه لا يفي بنذره. وقد أورد هذا الحديث الأول الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وهذا بين رجلين شيخ كبير قدم في السن واعتمد على رجلين واحد عن يمينه واحد عن شماله فقال ما هذا؟ قال إنه نذر أن يمشي. وهذا مطلق ما في ذكر أنه يعني يمشي إلى الكعبة ولكنها فيه نذر المشي وهو يشق عليه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه لأن هذا يتقرب الله عز وجل بكونه يمشي يعني هذا المشي متقربا به الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يركب وألا يعذب نفسه بالمشي وهو يشق عليه لا سيما وهو يهادى بين رجلين واحد ماسك في جهة اليمين والثاني ماسك في جهة اليسار لأنه لا يستطيع بنفسه أن يمشي على رجليه بل يحتاج إلى واحد يمشي في جهة اليمين والثاني يمسكه من جهة الشمال. ثم الحديث الآخر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله وأمرته بأن تستفتي وأمرته بأن يستفتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستفتاه فاستفتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي تمشي وتركب. معنى هذا إذا كان في مشقة عليها فإنها تركب كما جاء في حديث الذي قبل هذا في الذي وهاد بين رجلين فقال إن الله عن تعليل هذا نفسه لغني ليركب وأمره بأن يركب. أما هذه قال لتمشي ولتركب يعني ما يمكن أن تجمع بين الأمرين وأن يحصل منها المشي ويحصل منها الركوب وأنها لا تعذب نفسها بالمشي ولا تقتصر على المشي بل يمكن أن تجمع بين المشي وبين الركوب ولا حرج عليها في ذلك. هذا هو الذي يقتضيه هذا الحديث. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي نذر المشي إلى الكعبة وأورد هذين الحديثين الحديث الأول مطلق وليس به نذر الكعبة المشي إلى الكعبة ولكنه مشي قربة. والحديث الثاني فيه مشي إلى بيت الله الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع إلى أن يركب ومن يستطيع المشي إلى أن يجمع بين المشي والركوب وأنه يحصل الوفاء بنذره بأن يحصل منه نشي ويحصل منه ركوب وأن يصل إلى المكان الذي قصده مما هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الحديث وكان أبو الخير لا يفارق عقبة بن عامر إلى معناه أنه ملازم له وأنه كثير السماع منه وأن هذا من جملة ما سمعه منه جملة ما سمعه من عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لأنه من الملازمين له الملازمين لعقبة. فإذا هو سمعه منه حاصل وهو مما سمعه.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أن يحيى بن أيوب عن يزيد أن أبي الخير أن عقبة فذكر الحديث.
هذا هو نفس الحديث الذي فيه استفتاء عقبة عن أخته استفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن أخته بنذرها تمشي إلى بيت الله الحرام وقد أمرها وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تمشي وأن تركب وأنها لا تعذب نفسها بالمشي. و
الحرم.
نقف ونجيب على نفسه.
طيب يا شيخ، ذكرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هل يعني يفهم من هذا الحديث أن الرجل إن كانت مع زوجته يجوز له أن يجلس معها من يعني الأجانب من أغربائها؟
لا يجلس معها، ولكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب تريد أن تعالج عند طبيب، أو تريد أن تشهد